ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت. نعم يجوز أخذ الأجرة بإزاء المقدمات غير الواجبة، وكان بإمكانه أن يقول بجواز أخذ الأجرة بإزاء المقارنات لتغسيل الميت، بل ذكر صاحب العروة أن إتيان التغسيل بداعي الوصول إلى الأجرة موجب لبطلان الغسل. نعم لو كان داعي الوصول إلى الأجرة داعيا نحو إتيان الغسل بداع قربي فلا يضر بقصد القربة، وهذا يعني كفاية الداعي على الداعي. إلا أن بعض الفقهاء ناقشوا في ذلك، فقال السيد البروجردي في تعليقة العروة: لم يظهر لي معنى محصل لذلك. كما قال السيد الحكيم: يبطل في هذا الفرض الذي كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة. نعم لو كان الداعي استحلال الأجرة، الداعي إلى تغسيل الميت هو أن يكون ما يأخذه من الأجرة حلالا له فيصح ذلك، نظير من يأتي بطواف النساء لتحل له النساء. الإتيان بعمل بقصد أن يحل له شيء وهذا يكون داعيا قربيا. كما ذكر محقق النائيني والمحقق الشيخ مرتضى آل ياسين، محمد رضا آل ياسين، أن الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعبادية بين الصورتين، يعني بينما فرض صاحب العروة من كون أخذ الأجرة داعيا على ذات الأمل أو داعيا على الإتيان بالعمل بقصد القربة. هنا نقاط: النقطة الأولى ما ذكره صاحب العروة ووافق عليه المشهور من أن أخذ الأجرة على تغسيل الميت حرام وإن لم ينافي قصد القربة، هذا مبني على ما يقال من أن تغسيل الميت حق للميت على المؤمنين، والمرتكز العقلائي أنه لا يجوز أخذ الأجرة لأجل إيصال الحق إلى مستحقه، كأن يأخذ المدين أجرة لإيصال الدين إلى الدائن مع أنه واجب عليه ذلك، من حق الدائن أن يوصل إليه المدين حقه، فلا يجوز أن يأخذ أجرة بإزاء إيصال ماله إليه. ولكن ناقش فيه صاحب مباني منهاج الصالحين، فقال لولا الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على تغسيل الميت أمكن أن يقال بأنه لا مانع منه. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن التغسيل المجان حق للميت، جامع التغسيل حق للميت سواء كان مجانا أو بأجرة. كون تغسيل الميت حقا له بحيث يستحق على الآخرين أن يغسلوه هذا ليس ثابتا. الثابت أنه يجب على الأحياء تغسيل الموتى، وما هو الواجب جامع التغسيل سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. إلا أن الإنصاف أن العرف يفهم من دليل وجوب تغسيل الميت وتكفينه أن هذه الأفعال من حقوق الميت المؤمن، فقد ورد في رواية صحيحة أنه مات نصراني في الطريق فذكر الإمام لا يغسله مسلم ولا يدفنه ولا كرامته. هذا ظاهر في أن الميت المؤمن له حق على الآخرين أن يدفنوه، يغسلوه، يكفنوه، يصلوا عليه. والمرتكز وقلائي أنه لا يجوز أخذ الأجرة على إيصال حق المستحق إليه. إن قلت إن أخذنا الأجرة من نفس الميت أي من تركته كان مبتلا بهذا الإشكال، لكن إذا جاء شخص وقال أنا يجب علي تغسيل هذا الميت إما أني وليه أو أني من أحد المؤمنين، تحمل التعب أنت وتعال غسل الميت وأنا أعطيك أجرة، يأخذ الأجرة من غيري من كان حقه أن يغسل ويدفن. وهذا ما أشار إليه السيد الحكيم في بعض كلماته. نقول في الجواب بعد أن كان من حق الميت تغسيله بنحو كفائي فالظاهر العرفي أن من كان في ضمن المؤمنين الذين يجب عليهم تغسيل الميت كفاية لا يجوز له أخذ الأجرة بإزاء ما يقوم به من العمل الواجب، مثل أن شخصا سلم على جماعة فواحد منهم قال لصاحبه أنا ما أريد أرد عليه السلام، تعال أعطيك 1000 ريال خش معاملة، بلي 1000 ريال 1000 ريال أن ترد عليه السلام. ذاك يقول أنا ما أرغب أرد عليه السلام، أنا أسكت فيجب عليك أن ترد عليه السلام، ذاك يصر يقول تعال رد عليه السلام أعطيك 1000 ريال. فهذا الذي يرد السلام هو من جملة المؤمنين الذين يجب عليهم رد سلام ذلك المسلم كحق له عليهم، فكيف يأخذ الأجر؟ نعم لو أعطي هدية بشرط أن يرد السلام لا بأس به، أما كأخذ أجرة عليه هذا خلاف المرتكز المتشرعي. كما أنه لا يجوز له أن يأخذ أجرة من نفس المسلم كي يرد عليه السلام بلا إشكال، لا يبعد أن لا يحق له أن يأخذ أجرة من بقية المؤمنين الذين هم في دائرة من يجب عليهم رد السلام كفاية، يأخذ منه أجرة ليرد هو السلام. هذا هو الظاهر. فما ذكروه من عدم جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت بل ولا على دفنه الذي هو واجب توصلي، ولا على تكفينه، ولا على الصلاة عليه، هذا هو الظاهر من الأدلة ويؤيده تسالم الأصحاب عليه. نعم كما ذكر صاحب العروة، إذا كان هناك مقدمة غير متعينة أو طريقة غير متعينة يقال له تعال اختر الكيفية الأفضل لتغسيل الميت، يقول مو واجب علي أن أختار الأفضل وإنما يجب علي اختيار ما يصدق عليه تغسيل الميت، إذا تريدون مني أن أختار الفرد الأفضل من تغسيل الميت أخذ عليه أجرة لا بأس بذلك. النقطة الثانية، ما ذكره بعض الأعلام المحشين كالسيد البروجردي والمحقق النائيني والمحقق آل ياسين كإشكال على صاحب العروة في قضية الداعي على الداعي، فلا يبعد عدم تماميته، وإن كان لهذا الإشكال وجيه مذكور في محله توضيح إشكالهم، أنه لو كان غرض شخص الوصول التكويني إلى شيء ولا غرض له إلا ذلك، فقال له صاحب المال أنا أعرف إذا أنت تغسل الميت بدون داع إلهي فأنا أعرف ولا أعطيك المال، إنما أعطيك المال إذا قمت بتغسيل الميت بداع إلهي، فيقال بأنه يستحيل أن يتمشى من هذا الشخص الداعي الإلهي إلا إذا كان بإمكانه أخذ ذلك المال، ولكن أراد أن يصير أخذه حلالا له كما ذكره السيد الحكيم. وذلك لما يقال من أن الداعي نحو الداعي داع إلى العمل، فأنت حينما تأتي بالعمل بداع أصلي فالعمل يضاف إلى ذلك الداعي. مثلا لو قال لك أبوك جئ بالماء بقصد امتثال أمر زيد وأنت تكره زيدا ولكن تحب أباك، داعي المحبة إلى الأب وداعي محبة الأب ألجأك إلى أن تأتي بالماء، ولكن الأب ماذا قال؟ قال ائت بالماء لأجل زيد. فأنت تجيء بالماء تقول أجيء بالماء لأجل زيد مع أني أكره زيدا، فهل يمكنك أن تقول لزيد يا زيد إنما جئت بالماء لأجلك، مع أن زيدا يقول لك أبدا أنت إنما جئت بالماء لأجل أبيك وأنت تكرهني، كيف جئت بالماء لأجلي؟ فحاصل الإشكال أن العمل يضاف إلى الداعي الأصلي. هنا الأب يقول أنا لا أقبل منك إلا أن تأتي بالماء بقصد امتثال أمر زيد، فإذا أمكنك أن تحبب زيدا من نفسك بحيث يتمشى منك قصد إطاعة أمره فهو، وإلا فلا يمكنك أن تقول إنما جئت بالماء لأجل زيد، أنت إنما جئت بالماء امتثالا لأمر أبيك. الإضافة الإنشائية بأن تقول أجيء بالماء لأجل زيد لا يكفي في صدق أنك أتيت بالماء لأجله، وإنما جئت بالماء لأجل أبيك وأنت تكره زيدا ولا تحبه. إن قلت كثير من الناس يطيعون الله خوفا من العقاب أو شوقا إلى الثواب أو بداعي الوصول إلى الرزق، يقوم في أثناء الليل بعدما ارتفع التضخم المالي التجأ إلى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى يوسع في رزقه، فقالوا له صلاة الليل توسع في الرزق، صلاة الليل القربية توسع في الرزق، وإلا صلاة الليل الريائية لا توسع في الرزق. وهذا الشخص بحيث لو وسع في رزقه هسا بطل أبد ما يصلي صلاة الليل. ولو قال له شخص آخر أنا أعطيك ما تريد، فيقول ما يخالف أنا إنما أردت أن أصلي صلاة الليل لأنهم قالوا الله سبحانه وتعالى يرزق من يصلي صلاة الليل بداع إلهي. فيقال هل يمكن الالتزام بأن هذه الصلاة باطلة لفقد قصد القربة؟ بلي ممكن، كيس واحد ما يكفي. هذا هو المفروض، المفروض أن داعيه إلى صلاة الليل لا محبة الله ولا الشوق إلى الثواب الأخروي، كل شيء ماكو بس فلوس.
داری بره اون اکسترا، خب با اینجا معرفارته اونجایی که از زید بعدش هم نمیاد، ولی تا باباش مگه انگیزه نمیشه. اینجا صادقه که بگیم من به خاطر
لیست المشکل ان فی ذاک المثال انه کان یکره زیدن، لا حتى لو ما كان يحب زيدا، لو ما كان له رغبة في أن يأتي بالمال أجل زيد، بحيث لو مات زيد عطشا لما جاء بالماء ليسقيه. قال له أبوه بو يجيب ماء لأجل صديقي هذا زيد، فهذا الولد يحب أباه. قال ما يخالف، فذهب وجاء بالماء. خب يواجه زيدا فيقول له يا زيد إنما جئت بالماء لأجلك. يقول زيد أبدا لم تجئ بالماء لأجلي، أي بداعي مثلا لأجلي جئت بالماء لأجلي، لا لأن تسقيني، لا الغرض هو الإتيان بالماء، لأجلك إنما ذهبت لأجيء بالماء، لأجلك سقيتك الماء. يقول لا لم تسقني الماء لأجلي، وإنما لأجلي أبيك. وإن كان لا يكره زيدا، ليس المهم أنه يكره زيدا أو لا يكره، المهم أنه ما لم يأمر الأب بأن يجيء بالماء لأجل زيدا لما جاء بالماء. فالإشكال هو أنه حينما يجيء بالماء والأب قال له جئ بالماء لأجل زيدا، هل يتمشى منه أن داعي إلى امتثال أمر زيد، بحيث يقول لزيد لأجلك جئت بالماء وسقيتك الماء؟ وزيد يعرف، هو ذكي يفهم كل شيء، يقول لا أنا كنت أصيح أقول وعطشاه وأنت واقف أمامي ولا تذهب لتأتي بالماء، أمرك أبوك بذلك فأتيت به، فكيف تقول إنما جئت بالماء لأجلك؟ هذا هو الإشكال. إن قلت إن تم هذا الإشكال فماذا تصنعون بالنسبة إلى عبادات الناس؟ كثير من الناس الداعيهم إلى العبادة الخوف من العقاب أو الشوق إلى حور العين، بعضهم لو ماكو حور العين بالجنة لعلهم ما يصلون وما يصومون، أو داعي توسعه الرزق في الدنيا. نقول في الجواب القدر المتيقن أن الداعي على الداعي إذا كان من قبله تعالى بأن يكون الداعي على الإتيان بصلاة الليل مثلا لله هو الوصول إلى ثوابه تعالى أو الفرار من عقابه تعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى يوسع في رزقه ونحو ذلك، نلتزم بأن هذا صحيح لعدم إمكان الالتزام ببطلان العبادة في هذه المجالات، والمرتكز العرفي يرى أنه يصدق عليه أنه أتى بالعمل لله لأنهم وسعوا في دائرة إتيان العمل لله. وأما إذا قال شخص أنا لا أطلب من الله شيئا، يقولون لماذا تقوم بالليل تصلي صلاة الليل وتنوي أنك تصلي صلاة الليل لله؟ يقول عندي كآبة نفسية، راجعت الطبيب فقال استمر في صلاة الليل كآبتك النفسية تزول. أنا ما أريد من الله شيء، بس أريد زوال الكآبة النفسية لأن الطبيب وصاني بذلك. مشكل، لأنه ليس داعيه إلى العمل إلهيا، داعيه إلى العمل زوال الكآبة النفسية التي يعيشها. فقال له الطبيب الناس مختلفين، بعضهم إذا استمعوا إلى الأغاني تزول كآبتهم النفسية، وأنت في طفوليتك شفت أتقياء، شفت متدينين يهتمون بصلاة الليل، فصار غريزة ومرتكز في نفسك، وإذا تستمر في صلاة الليل فتزول كآبتك النفسية. فهو قام في أثناء الليل ويصلي صلاة الليل، وإذا قال حين صلاة الليل أصلي صلاة الليل لأجل مثلا الناس رئاء للناس، قل لا تزول كآبة النفسية، لأن كآبة النفسية إنما تزول إذا أتى بصلاة الليل حسب المتعارف. هذا مشكل، هذا مشكل في هذا الفرض، يشكل الالتزام بصحة العبادة. ومن هنا السيد الحكيم قال الداعي إلى الداعي لا يمكن أن يكون الوصول التكويني إلى الأجرة. وهذا هو إشكال السيد البروجردي والمحق النائيني والشيخ آل ياسين، فقال السيد الحكيم يمكن أن يجعل الداعي إلى الداعي إلهيا، يقول يقول أغسل الميت ليكون ما آخذه من الأجرة حلالا لي. السيد الخوي ناقش قال إذا هذا أجير فبالإجارة يملك الأجرة وتصير الأجرة حلالا له، وإنما لا يستحق مطالبة الأجرة قبل تنجيز العمل. فكيف ينوي حينما يغسل الميت أن يصير ما يأخذه من الأجرة حلالا له، فقد تحلل الأجرة له بمجرد عقد الإجارة. هذا الإشكال قابل للجواب. أولا، المرتكز في أذهان الناس أن الأجير إذا لم ينجز العمل فيكون تصرفه في المال الذي أخذه حراما له، ولعل هذا موافق لما يقال من أن العرف يرى أنه دون ذلك يصير أكلا للمال بالباطل. نحن كنا ننقض على السيد الخوي، نقول يا سيدنا على رأيكم أنا أشوف فد واحد ثري أخذ من عدة حجة نيابية بأضعاف الأجرة المتعارفة وهم يعتمدون علي، أعطوني وأنا لم أحج نيابة عنهم، أخذت نيابة ثانية والعياذ بالله، وحججت نيابة عن الثاني، ثم أجعل مقدار أجرة المثل للحجة النيابية في ظرف، وبواسطة أرجع هذه الأجرة إلى المستأجر، ولا أقول له أنا لم أحج حج نيابي حتى يفسخ. فإن السيد الخوي يقول ذاك المستأجر له الخيار بين أن يفسخ الإجارة ويرجع أجرة المسمى، أو يبقي الإجارة ويأخذ أجرة المثل. أنا لا أخبره بأني لم أأتي بالحج النيابي، فإذا ما أخبره بذلك والإخبار بالموضوع ليس بواجب، فهو يتوهم أني أتيت بالحج النيابي، وهو يستحق مني أجرة المثل على فتوى السيد الخوي، رجعت إليه أجرة المثل وآكل ما يزيد على أجرة المثل حلالا طيبا. هل المرتكز المتشري يقبل ذلك أو يعتبرني حرامي؟ هذا يعني أنه حسب المرتكز المتشرعي يصير هذا أكل للمال بالباطل. فإذا صحيح ما ذكره السيد الحكيم من أن الذي ولي لا، إذا يعتبره أكلا للمال بالباطل، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا عاطفي أو قرآني؟ وإن أبيت عن ذلك فلا أقل في أن مرتكز الناس هو ذلك، فهم يقصدون القربة من خلال ذلك. وإذا كانت جعالة فالأمر أسهل، لأن الذي يقوم بالعمل الذي عين إليه الجعل يمكنه أن ينوي أنه يأتي بالعمل ليكون ما يأخذه من الجعل حلالا له، لأنه يملك الجعل بالعمل في الجعالة، وإنما في الإجارة ذكر السيد الخوي أنه يملكه بالعقل. هذا مضافا إلى أن المتعارف أن الناس يعني في بعض المجالات يأخذون الأجرة بعد العمل. خب الذي يغسل الميت قد يأخذ الأجرة بعد ما يأتي بالعمل لا قبله. في الحج النيابية يأخذون الأجرة أولا، أما في تغسيل الميت قبل ما يغسل الميت يأخذ الأجرة، لعله في المغسلات الحكومية يأخذون فاتورة يأخذون بعد التغسيل، لا قبل التغسيل يأخذون. بلي، وإلا بعدما غسل الميت يشردون أولياء الميت ما يعطون شيء. لكن إذا كان ما يأخذ الأجرة بعد العمل لا يحق له مطالبة الأجرة الكلية في الذمة إلا بعدما يأتي بالعمل. كيف يطلب منهم أن يؤدوا دينهم قبل قيامه بالعمل؟ لا يحق له ذلك، فلا ينطبق أداء الدين على هذا المال المأخوذ. فإذا ما ذكره السيد الحكيم صحيح، وهناك نكات أخرى سنذكرها في الليلة القادمة إن شاء الله.